الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ في هذا اليوم المبارك الذي سماه الإخوة برنامج الكتاب الواحد، ونقرأ إن شاء الله أولا كتاب شذرات في فضل العلم، أو شذرات في فضل العلم وأهله، وما ينبغي عليه طلبته، لشيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد. فعلى بركة الله نبدأ مع هذا الكتاب أولا، ثم الكتابين اللذين بعده إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. آمين. قال الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي شرف بالعلم والعلماء وجعلهم بحمله وبذله والعمل به ورثة الأنبياء.
شرف إيش؟
أحسن عليكم. الحمد لله الذي شرف بالعلم العلماء وجعلهم بحمله وبذله والعمل به ورثة الأنبياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله من في الأرض ومن في السماء، المتفضل على عباده بما لا يحصى من النعم والآلاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أولى الناس بالحب والولاء، وأحقهم بجميل الذكر والثناء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الشرفاء، وصحابته خيراء الفضلاء، وصحابته خيار الفضلاء وسادات الأولياء، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم، وكانوا لهم نظيف القلوب، قد هدوا إلى الطيب من القول والثناء.
إلى الطيب من القول.
قد هدوا إلى الطيب من القول والثناء. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
أما بعد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
أما بعد، فإن خير ما تعمر به الحياة وتشغل فيه الأوقات الاشتغال بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما، وفي ذلك مع العمل الصالح الظفر بخير الدنيا والآخرة. وكل ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من مدح العلم والثناء على أهله، فإن المراد به علم الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة ومن تبعهم، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان. وهذا هو ميراث النبوة، وهو مبذول لكل من أراده، ومن أخذه أخذ بحظ وافر، وظفر بأعلى مرغوب وأجل مطلوب. فقد رأيت كتابة هذه الكلمات اليسيرة في فضل العلم وأهله، وما ينبغي أن يكون عليه طلبته، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وطلاب العلم بها، وأن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات على الحق، إنه جواد كريم.
هذه المقدمة فيها يعني إشارات لطيفة وهي واضحة وجلية، لكن النقطة التي لا بد أن ننتبه لها هو ما أشار إليه الشيخ بقوله إن ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من مدح العلم والثناء على أهله، فإن المراد به العلم الموروث. كل ما جاء في فضل العلم وأهله في الكتاب والسنة فالمقصود به العلم المنزل، وليس المقصود به علم الصناعات، فإن الطب صناعة، والهندسة صناعة، والمحاماة صناعة، هذه لا تسمى علما في عرف الكتاب والسنة ولا في عرف من سلف، وإنما هذه صناعات، ولا أدل من ذلك على أنها تباع وتشترى. فترون أن الطبيب يجلس ويبيع علمه، وأن المهندس يبيع علمه، وأن المحامي يبيع علمه ويكاسر عليه، وهذا دليل على أنه ليس هو العلم الذي له الفضل الوارد في الكتاب والسنة. العلم الذي له الفضل وهذه الفضائل الواردة التي ستأتي المقصود به العلم الذي لا يباع ولا يشترى، العلم الذي تحصله بالمجان وحصله من علمك بالمجان، تتعلمه لوجه الله لا لدنيا فانية، كما تعلمه من سبقك لوجه الله لا لدنيا فانية، هذا هو العلم الذي جاء فيه الفضل. ولهذا ينبغي إذا كان أهل الصناعات يطلبون علومهم لأجل المعاش ولأجل الوظائف والدنيا فهذا أمر مباح، لكن أنت يا طالب العلم الشرعي المنزل لا يجوز لك أن تطلب بعلمك المعاش والصناعات. يجب أن يكون مقصدك خالصا لله تبارك وتعالى، تطلب العلم خالصا لله تعالى لرفعة درجات عنده، تطلب العلم لنشره وإبعاد الجهل عن نفسك وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن جاءك وراء ذلك جعالة أو هبة من بيت مال المسلمين فأمر حسن، وإلا فإياك ثم إياك أن تبيع العلم الذي قال الله فيه قل لا أسألكم عليه أجرا. الأنبياء لا يسألون على تعليمهم العلم أجرا، وطلاب العلم الصادقين إنما يبذلون العلم لوجه رب العالمين. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فلا يجوز لهم أن يشترطوا في التعليم مالا أو يقولوا لا نعلم إلا بكذا وكذا، فهذا شأن أهل الدنيا خلاف أهل الآخرة، جعل الله وإياكم من أهل الآخرة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: فضل العلم وأهله في القرآن الكريم. جاء في القرآن الكريم آيات تدل على فضل العلم وأهله وبيان شرفهم وعلو منزلتهم، ومن هذه الآيات قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية بيان فضل أهل العلم، أن الله ذكر شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته بأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، وهي مشتملة على أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، وأعظم مشهود به وهو ألوهيته وأنه المختص بالعبادة. وعطف شهادة الملائكة والعلم على شهادته دال على فضل الملائكة وفضل أهل العلم. وقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون.
هذه الآية التي هي آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، كما قال شيخنا فيه دلالة على فضل العلم من جهة الاقتران، فإن الله قرن شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة وبشهادة نفسه سبحانه وتعالى. هذا وجه. الوجه الثاني وهو الذي لم يذكره الشيخ صريحا لكن أشار إليه، وهو أن فضل العلماء أنهم أتي بهم وذكروا في أعظم مشهود به، فدل على أن الأمور العظيمة إنما يشهد بها العلماء، ولهذا قال: وأعظم مشهود به وهو ألوهيته. نعم. قال في قوله وفي ختم الآية بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم إشارة إلى أن من كان من أهل العلم قائما بالقسط داعيا إلى التوحيد يعزه الله جل وعلا الحكيم سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: وقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والمعنى أن الله ميز أهل العلم وفضلهم على غيرهم لأنهم بعلمهم بالحق يسيرون إلى الله على بصيرة، ويدعون غيرهم على هدى، فلا يستوي من هو عالم بالحق يستفيد ويفيد من هو جاهل به. وقوله عز وجل: قل رب زدني علما.
يعني هذا الاستفهام، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا استفهام إنكاري، أي لا يستوون، أي لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. نعم.
قال حفظه الله: وقوله عز وجل: قل رب زدني علما. ففي هذه الآية دلالة على فضل العلم، أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقوله عز وجل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم.
وفيه دلالة على أن العلم مهما على كعب الإنسان فيه فينبغي أن يطلب منه المزيد. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، ومع هذا أمره الله أن يطلب المزيد من العلم. رب زدني علما، ربنا زدنا علما. نعم.
قال حفظه الله: وقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ففي هذه الآية الكريمة الدلالة على رفعة أهل الإيمان ومن أوتي العلم منهم درجات، ودلالتها على فضل أهل العلم لكونه نص على ذكرهم بعد ذكر المؤمنين وهم منهم، وهو من عطف الخاص على العام.
والقاعدة أن عطف الخاص على العام لبيان مكانته وعلو درجته، كقوله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فجبريل وميكال من الملائكة ومن الرسل، وخص بالذكر لبيان مكانتهما ورفعة درجتهما. فلما خص الله الرفعة للمؤمنين ثم بذكر عام ثم خص أهل العلم، علمنا أن لهم فضل. وفي قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهنا أمران: الأمر الأول الرفعة، وهي حاصلة لجميع أهل الإيمان، فإنهم فوق أهل النيران في الجنان، جعلني الله وإياكم من أهل الجنان. ثم هناك أمر آخر، وهي الدرجات المتفاوتة، وجاءت بعد ذكر الذين أوتوا العلم. فعلمنا أن الرفعة شيء والدرجات شيء آخر. نعم.
قال حفظه الله: قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. دلت هذه الآية على أن أهل العلم هم الذين يخشون الله على الحقيقة، وإن كانت الخشية تحصل من غيرهم، لأن ما آتاهم الله من العلم ومن الفقه في الدين يورث فيهم خشية الله ومراقبته، وذلك دال على فضلهم.
يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله على وجه الكمال. وإنما قدم معمول الفعل معمول الخشية، لماذا؟ لأن العلماء لا يخشون غير الله عز وجل. هذه قضية مهمة، وهذه ميزة من ميزات العلماء، أنهم لا يخشون إلا الله لأجل كمال توكلهم وعظيم ارتباط قلوبهم بخالقهم، ولشهودهم الربوبية في كل الأمور. هذه هي القراءة المعروفة المشهورة المتواترة. وأما القراءة الشاذة التي لا تجوز القراءة بها: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه قراءة منكرة شاذة. ولكن لو صح فإن معناه: إنما يعظم الله من عباده العلماء. فالله الله ما أعظم درجته، الله يرفع درجة المؤمنين. فتكون هذه القراءة إن صحت، وهي لا تصح: إنما يخشى الله، أي يخشى الله، أي يعظم الله من عباده العلماء، فتكون مثل قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. لأن الخشية تأتي في اللغة العربية بمعنى الخوف مع التعظيم، وبمعنى التعظيم وحده. نعم.
قال حفظه الله: قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيرهما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر منكم، يعني أهل الفقه في الدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. والآية شاملة لأهل العلم في السمع والطاعة لهم فيما يبلغون من دين الله عز وجل.
يعني هذه الآية في بيان فضل العلم ظاهر، سواء قلنا أولي الأمر منهم المقصود بهم العلماء فقط، أو قلنا العلماء مع الأمراء. لكن إذا قلنا أن المقصود بأولي العلم العلماء والأمراء فطاعة العلماء في الدين وطاعة الأمراء في أمور الدنيا فيما ليس بمعصية. نعم.
قال حفظه الله قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدلت الآية على فضل أهل العلم أنه المرجع لغيرهم في بيان الحق والباطل والحلال والحرام.
هذا فيه أيضا لطيفة وهي فاسألوا أهل الذكر ولم يقل فاسألوا العلماء، فدل على أن الذين يسألون هم أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ أولا أهل القرآن، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، فالذكر القرآن. ثانيا حفاظ السنة، علماء السنة، فالسنة ذكر كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أهل الذكر. ثالثا هم أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، فإذا رؤوا ذكر الله عز وجل، لأنهم يزهدون الناس في الدنيا ويرغبونهم في الآخرة. فهذه ثلاثة معاني لفائدة إضافة الأهل إلى الذكر. ما قال أهل العلم، قال أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال حفظه الله تعالى:
ما ذكره الشيخ من الآيات السبعة في فضل العلم هو بعض ما جاء في فضلهم في الكتاب، وإلا فهناك آيات أخرى أيضا تدل على فضل العلم والعلماء. نعم.
قال حفظه الله: فضل العلم وأهله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في السنة حديث كثيرة دالة على فضل العلم والشرعي عموما وعلى فضل العلم بالكتاب والعلم بالسنة خصوصا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، رواه البخاري ومسلم، حديث معاوية رضي الله عنه. والحديث يدل على فضل أهل العلم، وأن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه بذلك يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الله على بصيرة.
قوله يفقهه في الدين، بعض الغافلين يفسره بفقه كلام الناس، هذا غير صحيح. الله جل وعلا أمر رسوله أن يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولم يقل في أقوال الناس. فحقيقة الفقه في الدين ما هو؟ معرفة الدليل والمدلول من الكتاب والسنة. حقيقة الفقه في الدين معرفة الدليل والمدلول من الكتاب والسنة، هذا هو الفقه في الدين. أما معرفة كلام الناس وكلام الفقهاء فهذه فضلة. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه ذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. وهو دال على فضل العلم وفضل مدارسه القران، وفيه ان الجزاء من جنس العمل، وان من سلك طريقا يلتمس فيه علما فان الله يجازيه بان ييسر له طريقا توصله الى الجنه.
هذا الحديث في قومه في قوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. قوله في بيت من بيوت الله، اكتب تحته: خرج مخرج الغالب، وليس قيدا في حصول الأجر. فلو اجتمع ناس في بيت ما وتذاكروا العلم دخلوا في هذا الحديث. إذن قوله في بيت من بيوت الله خرج مخرج الغالب وليس قيدا في الشرط، يحصل لهم هذه الأمور الأربعة: أبشروا بها، نزلت عليهم السكينة، هذه واحد، وغشيتهم الرحمة، هذه الثانية، وحفتهم الملائكة، هذه الثالثة، وذكرهم الله في من عنده، وهذه الرابعة. وهناك أمور أخرى جاءت في روايات أخرى. وأحسن ما قيل في معنى نزلت عليهم السكينة يعني الوقار والإيمان.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهو حديث حصره أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في جزء. والحديث مشتمل على 5 جمل كل واحدة منها دالة على فضل أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فيه دلالة على فضل العلم وأهله، وأن توريث العلم سواء كان عن طريق التعليم أو التأليف شبيه بالصدقات الجارية، شبيه الصدقات الجارية التي يجري نفعها للعالم بعد موته، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقول الشيخ فيه دلالة على فضل العلم وأهله، وأن توريث العلماء سواء كان عن طريق التعليم أو التأليف شبيه بالصدقات الجارية. قد نص بعض العلماء على أن توريث العلم أفضل من الصدقات الجارية من المال، لأن توريث العلم فيه حياة الأرواح، وتوريث المال فيه حياة الأبدان، فيه حياة الأبدان. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال حفظه الله تعالى، وقال أبو إسحاق الأنبيري وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت. وقال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس كما قيل، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقال آخر، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال آخر، وما دام ذكر العبد من فضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالك. ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالم وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا منهم إلا لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم وحديثهم وثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا حتى عد ذلك حياة ثانية، كما قال المتنبي، ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغال. والبيت في ديوان المتنبي فيه عمره الثاني بدل عيشه الثاني، وفيه قاته بالقاف بدل فاته بالفاء. ابن القيم رحمه الله متوفى سنة 51 أو 700 للهجرة، لما خلف من مؤلفات عظيمة نافعة هو ممن بقي ذكره بعد أن مضى على وفاته 100 سنين. ومثله بعض العلماء في القرن الذي عاش فيه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 أو 700، والمزي سنة 42 أو 700، والذهبي سنة 48 أو 700، وابن كثير 74 أو 700، والشاطبي 90 أو 700، وابن رجب الحنبلي 59 أو 700، وقال الجوزي
95 أو 700
أحسن الله 95 أو 700. وقال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا، ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا في العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد.
وهذا شيخنا وشيوخ مشايخنا الشيخ بن باز والألباني بن عثيمين مات، لكن ما تدخل مكان إلا وتسمع لهم ذكر، وقد خلفوا أبناء بررة وهم الذين تعلموا منهم العلوم، يكادون يكونون أبر من أولادهم من النسب، وهذا دليل على فضل تعليم العلم وأنه من الصدقات الجارية. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. والحديث يدل على أن من اشتغل بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما فهو من خيار هذه الأمة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه في أوله قصة، وهي أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليه مولى؟ قال إنه قال من كتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال فذكر الحديث. فمثل هذه القصة ما ذكره الذهبي في سير إعلام النبلاء يعني بالعالية الرياحي مولاه. قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير، فتغامزت بي قريش، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا العلم، يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقوله صلى الله عليه وسلم نضل الله امرا سمعا منا حديثا فعفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو حديث متواتر جاء عن أكثر من 20 صحابية، ذكرت رواياتهم وما اشتمل عليه من الفقه في كتابي دراسة حديث نضل الله امرا سمع مقالة رواية ودراية من كلام العلماء في فضل العلم وأهله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في خطبة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال الموطنين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشتبه عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
من كلام الإمام أحمد من عند قوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل إلى أن قال ويصبرون بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، من هنا إلى قوله وتأويل الجاهلين، هذا يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق، والصواب أنه صحيح موقوف صحيح مرفوع. نعم
شكرا. في سكر؟ لا بدون سكر.
نعم.
قال حفظه الله قال أبو بكر الجري في مطلع كتابه أخلاق العلماء أما بعد فإن الله عز وجل وتقدست اسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليه فعلمهم الكتاب والحكمة وفقهم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم يزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل.
هم يشهدون بعد العلماء، لهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقال جمع من المفسرين الصديقون والشهداء عند ربهم وصفان لأهل العلم، شهدوا للناس بالكتاب والسنة وبلاغهما ونصح الناس إليهما فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة. وفي قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قال إنما عنا به العلماء. نعم.
وقال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم فإذا كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة من الخلق وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تتحف
الدهور والأعمام يعني تتحيفه. نعم صح
أحسن الله إليك.
أنا على كل حال بالنسبة لي يعني ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق هذا الكلام غير مقبول من أبي هلال العسكري غفر الله لنا وله، لأن طالب العلم لا ينبغي أن يكون هذا مقدرته هذا مرغبه وهذا مقصده، ينبغي أن يكون يطلب الرفع عند الله عز وجل. وكلما ازداد علما ازداد تواضعا، ازداد تواضعا. لكن أبو هلال العسكري كما تعلمون فيه نزغة اعتزالية، غفر الله لنا وله. نعم.
قال: ولا تتحيفه الدهور ولا وهيبة بغير سلطان، قال: وهيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومناعة بغير سلاح، وعلاء من غير عشيرة، وأعوانا بغير أجر، وجندا بلا ديوان وفرض. فعليك بالعلم فاطلبه في مضانه، تأتيك المنافع عفوا، وتلقى ما تعتمد منه منها صفوا، فاجتهد في تحصينه ليالي قلائل، ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك، وتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك، واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك. وقال أبو إسحاق الألبيري في وصيته لابنه: أبا بكر، دعوتك لو أجلت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجل ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العقب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه نصا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لأكثرت التعلم واجتهدت، فلم يشغلك عنه هوى مطاع، ودنيا بزخرفها فتنت، ولا أنهاك عنه أنيق روض، ولا خضر بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، فإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست.
نعم.
أورد ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله أبيات لبكر بن حماد قال فيها:
كتاب الجامع في بيان العلم وفضله لابن عبد البر من أنفع الكتب في ثلاثة أمور: في بيان فضل العلم، في بيان فضل العلماء، في بيان الأدب، في بيان أدب العلم والعلماء. من أنفع الكتب في هذه الأبواب الثلاثة. نعم.
قال: رأيت العلم صاحبه شريف، وإن ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام، ويحمل قوله في كل أفق، ومن يك عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام، هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام، كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. فقال الخطيب البغدادي رحمه الله في فضل أهل الحديث كما في كتابه شرف أصحاب الحديث: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم مناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحجتهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، أو تستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رأوا عن الرسول، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي، وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيل هم السمين المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذلهم الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إذا إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير.
هذا الكتاب يعني كتاب الذي ألفه الخطيب، وهو شرف أصحاب الحديث، للرد على من زعم أن العلم المقصود به هو علم كذا وكذا، وأن الفضل للعقل أو الفضل للفقه المبني على آراء الرجال، فهذا الذي جعل الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن ثابت علي بن ثابت رحمه الله يؤلف هذه الرسالة الجميلة في شرف أصحاب الحديث. نعم.
قال: وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام: إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهم وعظم مقدارهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، لقد اتفق العقلاء على فضيلة العلم وأهله، وأنهم مستحقون شرف المنازل، وهم ما لا ينازع فيه عاقل، واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرا عند الله يوم القيامة، إلى أن قال: فأهل العلم أشرف الناس وأعظمهم منزلة بلا إشكال ولا نزاع وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى، ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا بالاتصاف به، فهو إذن العلة في الثناء، ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم، ومن أجل ذلك صار العلماء حكاما على الخلائق أجمعين قضاء أو فتن أو إرشادا، لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطلاق. أمور ينبغي أن يكون عليها طلبة العلم: أولا الإخلاص، الإخلاص تجريد القصد لله عز وجل، والإخلاص في طلب العلم أن يكون الباعث لطالبه على طلبه وجه الله عز وجل رجاء مثوبته وخوف عقوبته، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره فيعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الله على بصيرة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله رسوله فهجرته إلى الله رسوله، وإن كان هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل قاتل حمية وقاتل شجاعة وقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. والإخلاص أساس النجاح والفلاح، وهو مع اتباع ركن العمل الذي يتقبله الله. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي في تفسيره في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة. وقال ربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل طبقة الكبرى المسعد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه البخاري ومسلم. وقال ذهبي في سير أعلام النبلاء: قال عبد الله بن مبارك: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وقال ذهبي أيضا: قد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصل، ثم استفاقوا وحسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوا بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم فلهم ما نهوا. قال عليه السلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستطيعوا بنور العلم، ولا لهم مقع في النفوس ولا لعلمهم كبيرون نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بعلم، وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اشترى على الله وضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. ثانيا الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، ولا بد مع الإخلاص في طلب العلم من الجد والاجتهاد وصرف الأوقات في تحصيله والابتعاد عن الكسل والخمول والإخراج للراحة، فإن الأمر كما قيل من الراحة لا يدرك بالراحة. والمعنى أن الشيء القليل الذي على قدر كف الإنسان لا يدرك بالإخلاد إلى الكسل وراحة البدن. وروى مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. والمعنى أن الحظ العظيم ينال بالجد والاجتهاد. وأن نتيجة الكسل الخسارة والحرمان. وقال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفقر والإقدام قتال. والمعنى: لو كان السؤدد ينال بدون مشقة وتعب كان الناس كلهم سادة، لكنه لا يحصل إلا بالتعب المشقة، ولذا لا يحصله كل أحد. فليس كل يصبر على البذل والعطاء مخافة الفقر، وليس كل يصبر في الجهاد بسبيل الله خشية الموت،
وليس كل أحد يصبر على طلب العلم، وليس كل أحد يصبر على مذلة طلب العلم أو على صعوبة طلب العلم أو مرارة طلب العلم، لذلك تجده لا يثمر، ولو أن الناس صبروا في طلب العلم لأثمروا. نعم، شجرة العلم شجرة عظيمة راسخة الجذور عظيمة الساق بعيدة الثمرات، وبعض المتعجلين إذا رأوا نبتة صغيرة يتعجلون فتقطع وتنقلع من جذورها ثم لا يجدون شيئا من الثمرات. نعم.
قال: والقدوة والأسوة في الجد في تحصيل علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومن كان على نهج من سلف هذه الأمة فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يلزمون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي الحق والهدى منه صلى الله عليه وسلم، ثم نشر ذلك بين الناس، والذين لا يتمكنون من ملازمة مجالسه صلى الله عليه وسلم يتفق بعضهم مع بعض على التناوب على مجالسه والقيام بأمورهم الخاصة بهم التي تتطلب غياب بعضهم عن بعض مجالسه صلى الله عليه وسلم، ومن حضر منه مجلسا يخبر من غاب عنه بما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوائل المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل هو يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس الحديث. رواه أبو داود ولفظه: وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس الحديث.
فيه دلالة على أن الخطبة يمكن أن تكون في العشي وهو بعد الزوال، وهذا نص على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الزوال، خلافا للحنابلة. لا تزعل. نعم.
السلام عليكم. وكانوا يرتحلون لطلب الحديث الواحد ويقطعون المسافات الشاسعة للوصول إلى من يكون عنده الحديث. ففي مسند الإمام أحمد وفي الأدب المفرد البخاري بإسناد حسن عجاب بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقال للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت
في القصاص. القصاص يعني القصاصي اللي يتكلمون في الأخبار والسيرة، أما القصاص يعني المقاصصة، وهي التي تكون يوم القيامة. نعم.
السلام عليكم. فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة الحديث، ولتحديث أبي الدرداء بحديثه المتقدم سلك الطريق يطلب فيه علما الحديث قصة. ففي سنن الترمذي قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو في دمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مسلك طريقا يطلب فيه علما الحديث. وكان كثير من المحدثين إذا رأوا مشايخ بلادهم ما عندهم من الحديث ارتحلوا للأقطار المختلفة لرواية الحديث عن العلماء في تلك الأقطار. قال الإمام أحمد بن حنبل: كان في الرحلة في طلب الحديث في طلب العلم للخطيب البغدادي، لم يكن في زمان المبارك أطلب العلم منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام البصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأهل ذلك، كتب عن الصغار والكبار. وقال الشعبي: كان في الرحلة أيضا، لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره، رأيت أن سفره لا يضيع. ومن أهم مهمات طالب العلم أن يشغل وقته في تحصيل العلم مذاكرة مع الزملاء وأخذا عن المشايخ. ففي صحيح البخاري عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثر من الناس، الصحة والفراغ. ففي هذا الحديث دلالة على أن من استعمل صحته وشغل وقته فيما يعود عليه بالخير ولا سيما في طلب العلم هو الرابح المستفيد من هاتين النعمتين، وأن من كان بخلاف ذلك فهو الخاسر المقبول. فمن المهم أيضا أيضا اعتناء طالب العلم اقتناء الكتب المفيدة التي تعمل بالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة المثل والعسل في الأمة وقراءتها وتدوين الفوائد المهمة في كراريسة ولو لم ينقل الفائدة بأكملها بل يدون موضوعها ويشير لموضعها من الكتاب الجزء والصفحة، لأنه لو لم يدون الإشارة إليها فإنه يصب عليه الاهتداء إلى مكانها عند الحاجة إليها، لا سيما إذا كان الكتاب كبيرا واسعا قد لا يتيسر له قراءته مرة أخرى. مثل فتح الباري لابن حجر المنحوي قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طائقة. ومن أحسن طرق استفادة طالب العلم من الكتب أن يقرأ مقدماتها وأن يعرف مصطلحاتها، لأن قراءة مقدمات الكتب بالغالب يكون فيه توضيح للمصطلحات وفيها بيان للطرق والمناهج التي أرادها هؤلاء العلماء في تأليفهم، فإن من لا يقرأ هذه المقدمات ولا يعرف المصطلحات التي اشتملت عليها هذه المقدمات قد يبحث عن الشيء في غير مظنته، وقد يظن أنه يجد بغية في هذا كتابه لا توجد فيه لأنها لا تدخل تحت مصطلح صاحبه التي بيناها في مقدمة كتابه. ومثل ذلك بعض المصطلحات التي ظهرت باستقراء بعض العلماء لبعض الكتب كاستقراء الحافظ ابن حجر كتاب صحيح البخاري وإبراز كثير من مصطلحات الإمام البخاري فيه، وقد أوردت جملة كبيرة منها في كتاب الفوائد المتقاتل من فتح الباري وكتب أخرى تحت عنوان منهج البخاري في صحيحه، وهو ضمن مجموعة كتب ورسائلي. ثالثا العمل بالعلم، وبعد تحصيل العلم والخاص فيه لا بد من العمل به، لأن ثمرة العلم العمل، والعلم بدون عمل يكون حجة على الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك الشعري رضي الله عنه: والقرآن حجة لك وعليك، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن أول الناس يقضى يوم القيامة عليهم ثلاثة: أحدهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرف نعمه فعرفها فقال: فما عملت بها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم يقال عالم، وقرأت القرآن يقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، لأن من يعصي الله على بصيرة أسوأ حالا مما يعصيه على جهل. قال الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقال خطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلب وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. والعالم الرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والتعليم. قال ابن العربي في كافة فتح الباري: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، وأزيد أن يكون ذلك على فهم السلف الصالح وطريقتهم. وقد روى جرير في تفسيره بإسناد صالح عن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، وأشار إلى صحة ابن جرير.
وأزيد في أن العالم الرباني أيضا هو من يعلم صغار العلم قبل كباره، وهذا روي عن بعض السلف: العالم الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. نعم.
قال رابعا: بذل العلم تعليما ودعوة وإفتاء، ومن منحه الله العلم.
هنا أنبه على أمر لعل البعض يفهم خطأ في صفحة 34 العمل بالعلم، قال حفظه الله ونفع به العباد والبلاد: وبعد تحصيل العلم والإخلاص فيه لا بد من العمل به. هذه البعدية ليس المقصود به البعدية الزمنية، المقصود بالبعدية البعدية المصاحبة: تعلمت اعمل، مو تقول بعدين لما خلص تعلم العلم بعدين اعمل. انتبه لهذا، فإن التسويف مما يسوفك عن العلم والعمل. نعم.
قال حفظه الله: ومنحه الله العلم ووفقه للعمل به، فإن عليه أن يعدي هذا النفع إلى غيره، فيفتي السائل ويعلم الجاهل ويدعو غيره إلى الحق والهدى، وأن يصبر على ما يناله من أذى في هذا السبيل. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد أقسم الله في هذه السورة على خسارة كل إنسان، وأنه لا ينجو من هذا الخسران إلا من آمن عن علم وعمل الصالحات ودعا غيره إلى الحق وصبر على ما يناله من الأذى. قال محمد بن النضر كما في السير الذهبي: أول العلم الاستماع والإنصات، ثم حفظه، ثم نعمل به، ثم بثه. وقد جاءت السنة ببيان عظم الأجر وثواب لمن دعا إلى الله على بصيرة. رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري ومسلم من حديث سالم سعد السعدي.
حمر النعم، النعم أنفس أنواع الإبل، أما النعم النعم فهي جمع نعمة، نعمة ونعم. وأما الأنعام، الأنعام فلا مفرد له من لفظه. نعم.
وقال الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل: أنشدنا محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إذا لم يحسن العمل. والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. وحجة الله هذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل. وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل. وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل. وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم، فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا. فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا. فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك وإن جاروا وإن عدلوا.
وإن عدل
صلى الله عليه. فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك وإن جاروا وإن عدلوا.
عدلوا
عليك نفسك وإن جاروا وإن عدلوا.
نعم.
خامسا: توقير العلماء والاستفادة من علمهم. من المتعين على طالب العلم أن يحفظ لسانه من الكلام إلا بخير، وأن يوقر العلماء من المتقدمين المتأخرين ويستفيد من علمهم، وأن لا يشغل نفسه بالنيل من العلماء والحط من أقدارهم لما في ذلك من قطع الطريق المؤدية إلى الاستفادة من علمهم، وأن يذكرهم الجميل اللائق بهم. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته للسنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وكلام الطحاوي وهذا فيه توقير علماء السلف ممن اشتهر بالحديث أو الفقه. وطالب العلم يعنى بالحديث والفقه ويستفيد من مؤلفات العلماء، ولا يغلو ولا يجفو في أحد منهم، فيأخذ ما كان عنده من صواب، ولا يتابع من حصل منه خطأ على خطأ. قال ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك السالم وتقصهم معلومة. وقال القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوا، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء بها الرسول، فقالوا بمبلغ علمهم حق في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقعة فيهم. فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم. إلى أن قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام أهله مكان قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تدرك مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. وقال القيم أيضا في كتاب الروحي: فمن عرض أقوال العلماء عن نصوصه ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص، لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به إلى من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء بالنص بخلافه أسهل من مخالفة في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال، وبين استعانة بفهمه واستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب من دليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعله بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن استدلال غيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي رحمه الله: يجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان: اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين من أهم منهم، وهم موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والسلام عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، وتقديمهم على رأيهم وتعلم أقوالهم واستعانة بها على حق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، لأنهم أكثر علما وتقوى منا، لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا بأقرب الأقوال إلى رضا الله وبعدها من اشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. فقال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار المسلمين وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مجرون على كل حال، لا يلحقهم ذنب ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم على أقوالهم كما لا يخفى، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا تكن ممن يذمهم وينتقصهم ولا ممن يعتقد أقوالهم مغرية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما. إلى هنا ينتهي مثل ما أردت تحريره في هذه الرسالة المختصرة جدا المتعلقة بفضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه حملته، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وطلاب العلم بها وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وكان الفراغ من تحريرها في اليوم 13 من شهر رمضان المبارك عام 29400 للهجرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من أراد الزيادة في الدلالة على فضل العلم وأهله فعليه بالكتابين العظيمين، الأول كتاب حافظ المغرب العلامة أبي عمر بن عبد البر رحمه الله فضل العلم وأهله، والثاني كتاب حافظ المشرق الخطيب البغدادي المسمى بالجامع في آداب المتعلم والسامع. إن شاء الله نكمل بعد الأذان الرسالة الثانية.